نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب بضيف حلقة هذا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال لأحد الإخوة الذي يطلب من خلال سؤاله أن تذكروا له صفة الحج مختصرة، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن العبادات بصفة عامة لا يقبل الله عز وجل منها إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا يراد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وصوابا موافقا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحج هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذه كما طلب السائل صفة مختصرة للحج، فأول ذلك يحرم الحاج من الميقات الذي هو قادم من جهته بأن يريد الدخول في النسك، ويلبي بأن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وبعد إحرامه يشتغل بتلبية والذكر حتى يصل إلى مكة ويدخل البيت، وعند دخوله إلى البيت يطوف ويسعى، وتحية البيت هي الطواف، فلا تحية عليه للمسجد بل يباشر الطواف مباشرة. وبعد ذلك، بعد أن يطوف ويسعى، يقصر إذا كان متمتعا ويحل، وبذلك تمت عمرته، ويبقى في محل سكناه حتى اليوم الثامن، وهو يوم التروية. أما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف، وطوافه هذا هو طواف للقدوم، وهو من السنن، وليس ركنا ولا واجبا على المفرد ولا على القارن، بل يطوف للقدوم. وإذا طاف فإنه لا يقصر ولا يحل، بل يبقى على إحرامه ويمكث في محل سكنه حتى اليوم الثامن من التروية. إذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن المتمتع يحرم من مكانه الذي هو فيه ويخرج إلى منى، وكذا القارن والمفرد يخرج في هذا اليوم، يعني يوم التروية، إلى منى، ويمكث الجميع فيها من المتمتع والقارن والمفرد، يمكث في منى حتى طلوع الشمس من يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتجهون إلى عرفة ويمكثون فيها إلى غروب الشمس. والحاج هنا عليه أن يحرص على التأكد بأنه داخل حدود عرفة حتى لا يخرج منها، لأن عرفة هو وقف بعرفة هو الركن، هو ركن لا يتم الحج إلا به. فلو فرض أنه خرج منه حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا فإن حجه غير صحيح. ويشتغلون في هذا اليوم بالدعاء والذكر وقراءة القرآن ويمكثون في عرفة فلا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فإن الحاج يخرج من عرفة ويتجه إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا بين المغرب والعشاء وقصرا للعشاء، ويصلون منذ وصولهم سواء وصلوا مبكرين أو تأخروا ما دام في وقت العشاء، ويبيتون في مزدلفة حتى الفجر فيصلون بها الفجر، وإذا أسفروا جدا توجهوا إلى منى قبل طلوع الشمس. ومن كان من ضعفة الأبدان من كبار السن والنساء والصبيان فإنه يجوز له الانصراف من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، ومتى ما وصل الحاج إلى منى فإنه يباشر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هذه أقرب الجمرات إلى مكة، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، ثم بعد الرمي ينحر الحاج هديه، كان معه هدي أو اشترى هديا، وإن كان قد وكل الجهة المختصة كما هو الواقع الحاضر، فإن أكثر الحجاج يوكلون الجهة المختصة بذبح أضاحيهم. ثم بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه إذا كان متمتعا أو قارنا، لأن الهدي إنما يجب على المتمتع أو القارن، أما المفرد فلا هدي عليه، وبعد النحر يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، ويباح له كل شيء إلا النساء، يباح له التطيب ونحوه ولبس ثيابه أيضا. بعد ذلك يتجه الحاج إلى مكة، فيطوف الحاج ويسعى ثم يعود إلى منى، فإذا أتم السعي الطواف والسعي في البيت الحرام يعود إلى منى، وبذلك يكون قد تحلل أيضا التحلل الثاني وهو التحلل التام. بعد ذلك يعود إلى منى ويبقى فيها ويبيت فيها وجوبا ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي الجمرات في هذه الأيام الثلاثة بعد الزوال، ويجب الترتيب في الجمرات، فيبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي هي أقربها إلى مكة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، هذا اليوم الأول من أيام التشريق، وكذا اليوم الثاني من أيام التشريق يرمي ويبيت أيضا ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وجوبا، والثالث عشر إذا لم يتعجل يبيت ويرمي. أما إذا تعجل الإنسان وأراد الخروج من يوم الثاني عشر بعد الرمي فلا بأس بذلك، ويسقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر ورمي اليوم الثالث عشر، وإذا انتهى من المبيت بمنى ورمي الجمرات على الصفة المذكورة فإنه يخرج من منى ويتوجه إلى البيت الحرام ويطوف طواف الوداع وهو أيضا من واجبات الحج، ثم يتوجه إلى بلده، نسأل الله عز وجل له القبول وأن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. في سؤال ثاني يسأل في المقابل فضيلة الشيخ عن محظورات الإحرام التي ينبغي للحاج أن يجتنبها حال تلبسه بالإحرام.
الحاج إذا أحرم بمعنى دخل في النسك فإنه لا شك هناك أمور تحظر أي تمنع عليه، وهذه المحظورات بإيجاز أولها حلق الشعر والأظفار لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والظفر مقيس عليه. وكذلك من المحظورات التطيب في البدن أو الثياب، فلا يجوز له بعد إحرامه أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. وأيضا من محظورات لبس المخيط للذكر خاصة، والمراد بالمخيط هنا هو ما فصل على هيئة البدن من قميص أو سروال أو فنيلة أو نحوها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فبين صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه المحرم، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين. هذا واضح الدلالة على أن المحرم يمنع عليه لبس المخيط على الصفة المذكورة القميص، وهو يشبه الثوب الذي يستعمل الآن، والعمامة أيضا تكون على الرأس وهي غطاء للرأس ويدخل في حكمها الطاقية، والبرانس أيضا ثوب يتصل به غطاء للرأس على نحو الثياب المغربية، وكذلك باقي ما ذكر في هذا الحديث من السراويل المعروفة، وأيضا الحديث تضمن النهي عن التطيب وعن لبس الخفين، وستأتي من المحظورات. فأيضا من المحظورات تغطية الرجل رأسه بملاصق كالطاقية والغترة وما في حكمهما. أما الاستظلال بالشمسية سقف السيارة ونحو ذلك فلا بأس به. وكذلك أيضا مما يحرم على الرجل خاصة لبس الخفين، لبس الخفين. والخفان هنا طبعا المراد بها ما غطى الكعبين، وأما ما دون الكعبين فلا يدخل في النهي. ومما يحرم على المرأة خاصة لباس النقاب والبرقع ولبس القفازين على اليدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة المحرمة عن ذلك، لا تلبس، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وكذلك مما يحرم على المحرم الجماع، وكذلك عقد النكاح وخطبة النساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهو مأمور بأن يكون مأذونا مثلا في النكاح يخطب خطبة النكاح، وهو أيضا كذلك منهي أن يتولى النكاح بصفته وليا، وكذلك أن يلي النكاح لنفسه بصفته متزوجا، كل هذا مما يمنع على المحرم. كذلك مما يحظر على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه. هذا بيان موجز لمحظورات الإحرام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد محمد سعيد يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل أفضلية الدعاء يوم عرفة خاص بأهل الموقف أم أنه يشمل حتى غير الحاج؟ وهل صوم يوم عرفة يمحو كبار الذنوب أيضا؟
الصيام بل الدعاء يوم عرفة هو الحقيقة فضله للحاج ولغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ولم يقيده بالحاج، فجاء النص عاما، فهذا الفضل يثبت للحاج ولغيره. ولكن مما لا شك فيه أن من كان واقفا على عرفة قد جمع بين فضل المكان وفضل الزمان. وأما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، وهو سؤال عن صيام يوم عرفة وتكفيره للسيئات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صيام يوم عرفة والمراد لغير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حاجا ولم يصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر الله به السنة التي قبلها والتي بعدها، فصيامه بكفارة سنتين، وهو كفارة المراد للصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا واضح الدلالة أن التكفير هنا المراد به الصغائر، وأما التوبة وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والإنابة إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أنور من المنطقة الشرقية يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أم يوم الوقوف بعرفة، ولماذا سمي بهذا الاسم؟
الحج الأكبر أو يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، يوم عيد الإضحى والنحر، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم الحج الأكبر. وإنما سمي بيوم الحج الأكبر لأن أغلب أعمال الحج تؤدى فيه ترمى جمرة العقبة، وفيه يحصل نحر الحاج لهديه والحلق والتقصير والطواف بالبيت والسعي، فكل هذه الأعمال تؤدى في يوم العيد الأضحى فسمي يوم الحج الأكبر.
أحسن الله إليكم. المستمع خالد من الرياض يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة عيد الأضحى وكيف تؤدى؟
صلاة عيد الأضحى لا شك أنها على العموم فرض كفاية، وهي في حق الأفراد سنة مؤكدة، وتصلى في الصحراء قريبة من البلد إن أمكن، أو في الجوامع لا بأس بأدائها في الجوامع عند الحاجة، وصفتها أنها تصلى أو يؤديها المصلي ركعتين قبل الخطبة، ويكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وكذلك بعد أن ينتهي من الصلاة يقوم الإمام فيخطب بالمصلين خطبتين تكون بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو زياد يسأل ويقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أسأل عن وقت رمي الجمرات حيث أنني أعمل في وقت الحج، هل يجوز لي الرمي بعد الفجر؟
رمي الجمرات جمرة العقبة يجوز ترمى في ليلة العيد بعد منتصف الليل، وإن كان الضحى هو الأفضل، ويستمر فيها الرمي إلى حتى طلوع الفجر اليوم التالي، قبل طلوع الفجر اليوم التالي. أما رمي الجمار في اليوم الأول والثاني، يوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، تكون بعد الزوال حتى طلوع الفجر، ورمي اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لمن لم يتعجل يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس فقط. هذه أوقات رمي الجمرات في الحج.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة فضيلة الشيخ يقول: يتجرأ بعض الناس هداهم الله في الفتوى في أيام الحج، ويتساهل في المقابل بعض الناس بسؤال أي شخص عن مسائل الحج، خصوصا إذا رأوا على أحدهم سيما الالتزام وأثر الصلاح، فهل من كلمة توجيهية لهم؟
لا شك أن الفتوى أمرها خطير، بقدر حاجة الناس إليها ووجوب مصيرهم إليها عندما يشكل عليهم الأمر، وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلا أن الإقدام على الإجابة على إفتاء السائلين من قبل بعض العامة، وأعني بالعامي هو من لم يتخصص في العلم الشرعي، وحتى لو تخصص وكان جاهلا بحكم المسألة التي سوف يتكلم فيها فإنه أيضا منهي عنها، فيجب أن تقصر الفتوى على أهل العلم، ولا يفتي من أهل العلم في مسألة إلا من كان عارفا بحكمها. وأما الإقبال على الفتوى والهجوم عليها من غير علم عامي فإن ذلك لا يجوز له، لأن قد يؤدي ذلك إلى إتلاف إنسان أو إتلاف مال أو يكون خطر لو لم يكن فيه الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا وعيد شديد. وفي قصة صاحب الشجة لما سأل هل لهم من رخصة عند الغسل بأن لا يغتسل، فأجيب بأن لا فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ فإن شفاء العي سؤال. الواجب على من سئل ولم يكن مؤهلا للخوض في مسائل العلم ولا يملك آلة الاجتهاد فيه، ومن كان جاهلا بحكم المسألة، أنه إذا سأله سائل أن يصرفه إلى من يعرف أو يفتي في هذه المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع سالم مقيم بالمملكة له مجموعة من الأسئلة، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز تغيير لباس الإحرام وكذلك غسله أم لا؟
لا بأس بتغيير لباس الإحرام وكذلك غسله إذا اتسخ، ولكن في كل الأحوال يجب أن يتنبه إلى ألا يمس الإحرام الجديد طيبا. وأما تغيير الإحرام بغيره إذا اتسخ أو غسله إذا اتسخ فذلك جائز.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس أو يقف ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟
نعم، إذا الإنسان تعب في الطواف أو في السعي فله أن يستريح، بعد أن يتراد نفسه وينشط يواصل. نعم.
يقول: هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا بعض الأشواط ويركب عربية في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟
كذلك له أن يستريح مثلا ويواصل، وله أن يركب بعض الأشواط ويسير البعض الآخر.
أحسن الله إليكم. يقول: نرى الآن بعض الناس هداهم الله وهم يطوفون حول الكعبة وهم محرمون ينشغلون بالرد على مكالمات الجوال أو الأحاديث الجانبية مع بعضهم البعض، فهل طوافهم صحيح وما توجيهكم لهم؟ وأيهم أشد، الكلام في السعي أم الكلام في الطواف؟
أولا هذا الطواف وكذلك السعي هو موطن عبادة وصحيح يجوز الكلام فيه، ولكن الأولى أيضا أن الإنسان يستفيد منه بما ورد من أذكار والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لأنه في موقف عظيم وفي عمل عظيم أيضا، في عمل عظيم، فينبغي أن يحرص أشد الحرص على اكتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. وأما سؤاله عن صحة حجه فالحج صحيح، لأن كما قلنا يعني يجوز الكلام في الطواف يجوز الكلام في السعي، ولكن عليه أن يغتنم هذا الموقف ويستغل في ذكر الله عز وجل ومناجاته، فهذه فرصة يجدها الإنسان وميسورة لديه قد لا تتيسر إليه في سنوات تسر له في سنوات قادمة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أنس من جدة يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس ينفر من عرفات قبل غروب الشمس، فهل حجه صحيح؟
نعم، من نفر وقف في عرفات من ساعة من ليل أو نهار فحجه صحيح، ولكنه إذا وقف في النهار فلا ينفر قبل غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم، ففعل وأكد الفعل بقوله، وهذا التأكيد بصيغة الأمر الدال على الوجوب، ومن فعل ذلك فقد ترك واجبا، بمعنى من خرج قبل الغروب فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه دم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يلزم الحاج المفرد أن يطوف للقدوم أو أن يقدم هديا عن النسك؟
بالنسبة للمفرد فإن طواف القدوم في حقه سنة وليس واجبا، فلو تركه لا يؤثر ذلك على صومه. وكذلك المفرد لا نسك بمعنى لا ذبيحة عليه، وإنما النسك على من كان متمتعا أو قارنا، وأما المفرد فلا ذبيحة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.